المسلمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه الثاني من حدود الاعتبار ودخول العناوين والحدود الاعتبارية في أبواب العقائد والمعارف، وهو ضابطة العنوان الاعتباري والحد الاعتباري السائغ، أنه كما يكشف عن الحقيقة فيكون صادق ويكون صحيح وصائب وسديد، وأما ما لا يكشف عن الحقيقة فيكون أو يخطئ الحقيقة فيكون خاطئ. هذا عموما أنواع الضابطة للحد الاعتبار الصادق الدخول في المقولة الاعتقادية وأبواب المعارف، نفس الضابطة التي ذكروها في دخول الاعتبار والتقنين في الفروع في تقنين النظام الاجتماعي، يعني في أفعال البدن كذلك في أفعال الروح، ولكن كضابطة في خصوص باب التوحيد ما يكشف عن كمال يكون صحيحا صادقا، وما يكشف عن نقص فليس يليق بالساحة الإلهية. منه جر البحث إلى بحث آخر، قضية توقيفية الأسماء، وما دام الاعتبار يسمى تشريع والتشريع وجعل من الله تعالى، فالأصل في التشريع إن الحكم إلا لله. اللطيف إن الحكم إلا الله، ليس الحكم السياسي وليس الحكم التشريعي الفرعي، بهذا البيان إن الحكم يعني حتى الحكم التشريعي في المقولات الاعتبارية يمكن استفادة العموم من الآية له، بل حتى إن الحكم إلا لها تفسيرات أخرى فلسفية بعد. إن الحكم إلا الله يعني يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، وهو الحاكم على كل شيء وليس بمحكوم لشيء لله تعالى حتى في الحكم التقنيني. على أي تقدير، فيستفاد بالتالي أن الأصل في التشريع والتشريع تبين لنا في الاعتبار حتى في المقولات العقائدية ولبعض المعارف موجودة، وهناك ظاهرة أو مثال حي لذلك، شاهد حي لذلك، وهو كون الأسماء توقيفية. الأسماء توقيفية تقريبا غالب المتكلمين، بل جملة حتى من الفلاسفة يذهب إلى الإسلاميين يذهبون إلى كون الأسماء توقيفية. والأسماء توقيفية بالتالي ترجع إلى أن الصفات توقيفية، أنت كما نعت به نفسك وفوق ما ينعتك به الناعتون، ولم ينعت المخلصون أو المخلصين، لم ينعت الباري تعالى إلا بماذا؟ إلا بما نعت به نفسه، لا بما نعته به غيره. فيدل على أن النعت من الله، وهذا يدل على نفس النقطة التي مرت بنا من أن المعلول ولو كان هو المخلوق الأول أو من أبدعه الله المبدع الأول في إبداع الله تعالى، لا يكتنه ولا يحيط ولا يهيمن بالباري تعالى. فبالتالي هناك مساحة غيبية، هناك إيمان، هناك لابد من معرفة إجمالية، بعبارة أخرى هناك نوع من التوسل والتوسط لتوسط عناوين اعتبارية معينة. ومقصودنا من ومرة أن حقيقة المعنى الاعتباري ليس تخيلي أو فرضي، وإنما المقصود معنى في نفسه تكويني، مفهوم تكويني غاية الأمر، وجود فرضي في إراعته. فعلى إجمالا يتبين لنا هذا المطلب كتنبيه ثالث، أن التشريع العناوين الاعتبارية كمقولة اعتبارية وعقدية، الآن كمقولة إجمالية فلان كذا هذه بحث آخر، أما كمقولة اعتبارية عقائدية هي بيد الشارع تشريعها. إذا كان الأمر في فروع وخطبها بالنسبة للأصول هين بيد الشارع، فكيف بك بعد في أبواب المعرفة وأبواب العقائد؟ فالصحيح أيضا نعم أن دخول العناوين الاعتبارية يجب أن يكون اتخاذه من الله. اتخذ إبراهيم، اتخذ الله إبراهيم خليلا. أما البشر يتخذون الخل لإبراهيم مع الله، لا، الاتخاذ من الله، الجعل والتشريع هذا المقام من الله تعالى. جعل الله البيت الحرام يعني بيتا له من الله عز وجل ولم يجره، أو طبعا من أنبيائه ورسله وهم خلفائه في العام، بالتالي يرجع إليه تعالى. فهذه تنبيه ثالث أيضا نوقف عليه نلتفت إليه في كيفية دخول عناوين الاعتبارية في أبواب العقائد وأبواب المعارف. نقطة أخرى أيضا، تنبيه ثالث رابع عفوا، نستطيع أن نستخلص من بحث دخول الاعتباريات في أبواب المعارف العقائد، أنما عرف أو ما تسولم عليه واصطلح من اختلاف الاعتبار الفلسفي عن الاعتبار الفقهي أو القانوني، هذا محل تأمل اختلافهما، حيث قالوا بأن الاعتبار الفلسفي هو ليس له وجود عيني، معناه لكن تكويني، ينتزعه العقل من العينية، هذا الاعتبار الفلسفي. فمن ثم هو واقعي وتكويني لأنه ليس يتلاعب به العقل، وإنما يتعمل من فعل العقل بأخذ الحدود من التكوين ومن العينية. حتى لو لم تكن ماهية المفاهيم الوجودية مثلا، وليكن الاعتبار الفلسفي أعم الماهية أو المفاهيم الكمالية الوجودية، كل ما هو اعتبار فلسفي، المهم ليس هو بنفسه عينية. الوجود الذهني حتى العلم، وهو العلم الحصولي وهو وجود ذهني، أيضا هو بمعنى اعتبار فلسفي، سواء من المعقول الأول أو المعقول الثاني أو المحسوس، هو اعتبار فلسفي. اعتبار والذي الإنسان إذا لم يكن له شهود قلبي وعيني وعياني، لا محالة يكون عاجز يتكئ على العصا والعكاز. فعكاز الإنسان ما هو؟ الاعتبار، هذا الاعتبار الفلسفي، هذا البصيص الذي منه الإنسان يدرك في باب المعركة، فهو اعتبار. فغالباً شدوا هذا الاعتبار بالعينية الخارجية، لأنهم يقولون ليس هي من تخرصات العقل، وليس من تعمرات العقل، وليس من اختلافات العقل، وليس من تكلفات العقل، وأنا محد يقتنص العقل من الخارج، ولكن اعتبار يمكن أن يوري الحقيقة، عنوان مرآتي، عنوان وليس عينية، عنوان مرآتي. هذا الذي ذكروه من تعاريف الاعتبار الفلسفي إذا تأملنا فيه من زوايا عديدة، نفسه ينطبق على الاعتبار الفلسفي كما ذكرت الأخ الآن، ليس خاص بالماهيات، لا حتى بالمفاهيم الجديدة، لأن في ذهن الإنسان يتعمله العقل قد يكون مرضي من صفات، قد يكون لا يتعمل كمال الحياة مثل مفروض العلم، مثل مفروض القوة، مثل مفروض الوجود، الظهور، هذه كلها مفاهيم كمالية وجودية وليست ماهية. سواء هذا الاعتبار مفهوم كمالي وجودي او ما هو اعتبار، بالتالي ليس عينية تكوينية، اعتبار بتوسط هذا الاعتبار الحق بين الانسان المعرفة، كما قالوا المعرفة الحصولية المعرفة الحيانية ليس مجال بحث الفلاسفة، مجال بحث مثلا الله. هذا الاعتبار بما ذكر له الحدود بعينه ينطبق على الاعتبار القانوني الشرعي طبعا، وعلى الاعتبار الفقهي الشرعي. لماذا؟ على أساس وعلى أساس الإمام الشرعي، اعتبارات الشرع في الفروع مع مأخوذة مقتنصة من مصالح منتشرة لا يدركها البشر بإدراكه. الشارع يأخذها من حدود الرأي وليست عبطا. طبعا كلامنا في الحكم الفقهي الواقعي مو الظاهري، الحكم الفقهي الواقعي. مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة هي من مصالح ومفاسد، ليس أشعرية يقولون لا مصلحة ولا مفسدة في البين، وإنما اعتبار صرف للشارع يفعل ما يشاء. هو يفعل ما يشاء باستفسير، ما يفعل ما يشاء ما هو معناه بحث آخر، ليس أنه عديمة الحكمة فعل الله عز وجل والعياذ بالله. أقول إذن حقيقة صدق الاعتبار الحكم الفقهي التشريعي عند الشارع في الفروع وفي الفقه وفي القانون الشرعي منتشح إذن من ماذا؟ من خارجيات، مثل المحاجزة اللي صارت بين الخضر وموسى إلى أن بين مثلا في الخضر لموسى أنه لهناك ملاكات أخذت منها مثلا جواز والتقنينات التي خفيت معنا من موسى. فعلى أي تقدير بناء على ما هو الصحيح من المسلك العدلية من أن تلك الاعتبارات مأخوذة من مصالح ومفاسد خارجية، فمن الواضح أن الاعتبار الفقهي الشرعي أو القانون الشرعي أو الأصول، يعني أصول الفقه، هذه الاعتبارات نفس الحد الذي ذكر لها هو في الواقع أيضا ينطبق عليه حدود الاعتبار الفلسفي، حدود الاعتبار الفلسفي بعينه. الآن قد يقول قائل لا، هناك فارق في الاعتبار الفلسفي كشف عن الواقع بتمامه، أما في الاعتبار الأصولي كشف غالبي إجمالي أو إبهامي، بينما في الاعتبار كما يقول الهادي السبزواري في المنظومة للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذان بعينه. هذا صحيح الذي ذكره الفلاسفة، ولكن هذا لا ينافي الإجمال والإبهام، لا ينافي الإجمال والإبهام. الآن مثلا الحس، أفرض أنا عندي صورة من الحس، في الواقع هم الفلاسفة يذكرون أن الصور الحسية التي يقتنصها العقل ويدركها اللي هي اعتبار عقلي حسي يفرض عن الخارج ليس عنية الخارج، لذلك ماهية الشيء تأتي في الذهن وليس عينيته، اعتبار بالتالي يعني ليس وجود عيني للشيء، ماهيته يعتبر أن ماهيته. هم يذكرون ويقرون الفلاسفة بأن هذه الصورة الآتية في الذهن هي في الواقع تمثل سطح الشيء، صورة عن سطح الشيء. الآن ما تتابعون بعض الأبحاث العلمية التقنية الحديثة العصرية المتطورة، عندهم عدسات تستطيع أن تصور 360 درجة الإنسان. كيف تصور أنت صورة تشاهد الشيء من 360 درجة؟ 360 درجة عرضية عمودية. إذا صورت أنت بشكل 360 درجة بس عرضية، 360 درجة طولية، 360 درجة مساحة الكرة المحيط مالها، أفرض نصف القطر في ها؟ أرفع صوتك. إيه فالمحيط في إيش؟ المحيط في نصف القطر. إيه في نصف القطر كذا. إذا كان المحيط كل الكرة في نصف القطر في كذا، طلع ماذا؟ إلى الآن بعد ما اكتشفوها طبعا عدسات تستطيع أن كان المرئي مركز فوضه، المرئي مركز وأنت ترى من بشكل كروي محيط كروي كامل، هاي طبعا رؤية إلى الآن ما توصل لها، توصل لها طبعا إلا توصف ربما تركيبات عديدة من العدسات إلى الآن ما توصل لها، بس مقدار 360 قاطع، يعني نظرة قاطعة مو نظرة كروية توصلوا إليه. زين هذا يدل على شنو؟ أن الصورة الحسية التي الآن نشاهدها يعني بؤبؤ الإنسان ولا بيضاوي. يعني أنت لما ترى الآن تشاهد كل المجال، المجال كله، بس بالنسبة للمشاهد أمامك قاطع سطحي مو قاطع كروي. فحتى إذا هذا لا تصل إذا صورة الإنسان، صورة حسية لا تصل للإنسان بشكل كامل. هذا الاعتبار بعبارة أخرى، هذا الاعتبار الفلسفي سواء صورة حسية أو وهمية أو خيالية أو عقلية ليست تصل كل زواياها وكل جهاتها للإنسان، بعض جهاتها بعض. ومن ثم دب الخطأ في الحس كما أقره الفلاسفة وأقره علماء التجربة. أنت ترى ضفتي الشارع في الانتهاء عند الأفق تتصلان، صورة تأتي في ذهنك وحنا هي صورة كاذبة هم لا تتصلان. أو ترى النجوم العملاقة والشموس العملاقة التي أضخم من الشمس بكرات مرات أو المجرات، تراها ماذا؟ صغار. هي حقيقتها هي صغار مو صغار، الحس يخطئ في رؤيتها صغيرة بسبب أسباب أخرى. أو ترى 350 أو 400 مورد نوعي أثبت أن الحس يخطئ فيه. هو يخطئ فيه يعني ماذا؟ هو في الواقع حتى ذكره أنه ليس الحس يخطئ، إنما الحس قاصر ناقص في إيصال الصورة الحقيقية للإنسان. فبالتالي نرى الاعتبار الفلسفي، نرى الصورة أيضا ليست منكشفة وكاشفة أمامنا، أمام الحقيقة بقذها وقبيبها، بقذها وقبيبها، إنما أيضا فيها إبهام وإجمال، أيضا فيها ماذا؟ إبهام وإجمال. وبالتالي إذا هذا الإبهام والإجمال ليس خاص بالاعتبار القانوني أو الاعتبار الفقهي القانوني الشرعي أو باعتبار الفقهي الشرعي، بل هو عام. نعم القوانين الوضعية الآن إن قلت إذا هذا الإبهام والإجمال موجود في كلا الاعتبارين، فإذا الاعتباران منطبقان على بعضهما البعض وحد واحد. إن قلت إذن الاعتبار القانوني الوضعي شلون؟ هذا أيضا اعتبار فلسفي. نقول الكلام الكلام، إذا كان اعتبار القانون الوضعي باعتبار أنه ليس من السماء وليس من الشارع، قد يخطئ وقد يصيب، قد يخطئ وقد يصيب. إذا أصاب فهو صادق، وإذا كان صادق فبالتالي يكون كل اعتبار فلسفي. كما أن في صور الذهن بعض كاذبة، أليس القضية الكاذبة تأتي بالذهن؟ تأتي بالذهن خلاص. قد يتخيل إنسان صدقها أيضا بس خطأ، ولكن ليست اعتبار صادق، ومع ذلك هي اعتبار فلسفي، ومع ذلك هي اعتبار فلسفي. وقد تكون صادقة إذا كانت المستند صحيح. كذلك في القوانين الوضعية، منهما هو صادق إذا كان ينم عن مصلحة منتشرة غالبية صحيحة تؤدي إلى غايات المقنن، وقد يكون وذاك يطابق التقييم الشرعي وتقييم الفطرة، وكما هو الحال في أن كثير من القوانين البشرية، يعني كثير لا أقول كثير معظم من القوانين البشرية الآن مع التطور والنظر البشري تطابق التقنيات يعني فطرة الله التي فطر الناس فيها لا تشير لفطرة ذلك الدين القيم. على أي تقدير إذن هذا ليس خاص بالاعتبار الفلسفي، نشاهده حتى في الاعتبار بالاعتبار عفوا القانون الشرعي، نشاهده حتى في الاعتبار القانون الوضعي إذا كان صادقا ينم عن مصالح أو مفاسد وبالتالي يكون حقيقي. نعم هنا حتى لابد من فهمهم يكون اعتبار فلسفي، إذا هو مثل اعتبار كان صادقا لابد من الإلفات إليها. وماذا؟ وهي أن الاعتبار بطبيعة في عن الاعتبار ذو درجة ذو هذا الأمر فلاسفة تكشف سطح الجوهر تنال من المعلوم إلا خطه. الخيال هي أعمار الصورة نيل من أجراف الأعمار للوهم والمقصود ليس السلام الوهم المقصود يتجرد الذين حب وحيد وضوء ومثلا قبيل كونها بينها شدة وضعف وذا الدرجات لم يخل علم العلم طبيعة العلم تشكيكي ذو الدرجات علم قوي علم شديد علم محيط علم ثانية علم فلذلك بين علم الله واحد ليس قد أبعنا وتقرر لدينا أنه الاعتبار المعروف في الجعل التشريعي هو عين الاعتبار الفلسفي هو أيضا بالدرجات الاعتبار التشريعي هو اعتبار فلسفي في المعارف والمعارف أشد مطابقة أشد كاشفية عن الحقيقة من الاعتبار الشرعي أو القانوني الشرعي من الاعتبار البدن البدن هو ذاك كشفه إجمالي أكثر إبهامي أكثر أقل يعني عفوا إبهام أكثر إجمال أكثر وكشف أقل بخلاف الاعتبار في ماذا الاعتبار في أبواب المعارف وأبواب العقائد يكون كشف أكثر وعين أكثر في الكشف وفي الإجمال وفي الإبهام هذه إشكال أخير في هذا التنبيه الرابع قلت إذا كان الاعتبار اللي بحثناه وعطلنا فيه كثيرا ما شاء الله ربما ما أدري الآن 20 جلسة ربما فيه أو قريب 20 جلسة من العام الماضي وهذا العام في أبواب المعارف والعقائد وهذا الاعتبار بلوى جديدة وتعطيل جديد كيف الاعتبار يدخل في أبواب المعارف والعقائد معناه مبني على الحقائق بل يساعد في الوصول للحقائق حتى بشواهد عديدة حتى عند الفلاسفة من دون أن يتبلور لهم ذلك أو يبلوروه حيث قالوا معرفة الحقائق بقدر الوصول البشري نفس ترتيب الفلسفة كل أمور يعني تتدخل فيها الاعتبار ودخيلة في استكشاف وكشف الحقيقة وشواهد عديدة كثيرة ذكرناها سابقا حتى في البحث الفلسفي في إشكال هذا الأخير بهذه الصورة أنه إذا كان الاعتبار الفلسفي هو نفسه الاعتبار الذي يدخل في أبواب المعارف والعقائد إذن ما الحاجة لهذا الجهد ولهذا التعب ولهذا الإصرار بأن الاعتبارات تدخل في أبواب المعارف والعقائد إذا كان نفس الاعتبار الفلسفي إذن هو نفس الإدراك التكويني الفلسفي والمعرفة الفلسفية أو المعرفة العرفانية أو المعرفة الكلامية ما الحاجة إذا كان نفس الممشى وكانما أحدثنا إحنا بلورنا شيء جديد إنه دخول باب الاعتباريات في أبواب المعارف والعقائد في المعرفة ما الجديد الذي صنعناه الإشكال الإشكال والإشكال أن في البداية بلورنا هذه الأطروحة تبعا لما هو موجود في محاججة النبي صلى الله عليه وآله، سنقرأها، فقرأنا بضع منها سنقرأها مرة أخرى بشكل كامل، يعني وصلنا لهذا المحور في حجاج النبي صلى الله عليه وآله مع أتباع الأديان، من أنه صلى الله عليه وآله حاجز النصارى واليهود بأنه لما تعتبرون المسيح أو عزور ابن الله، هذا الاعتبار باطل زندقة كذا خلاف الحقيقة، وهنا مجرى ظلم لمعرفة الناس أو لحقوق الله تعالى. هم أشكلوا على النبي النبي حاجز أصل الاعتبار مسؤولة الأخير. وصلنا إلى أن الأسماء والفلسفي هو الاعتبار القانوني والأدب، الأدب القانوني مدام أنه ناشئ من مصالح المفاسد، والاعتبار الفلسفي بالتالي ليس تكوين نفسه منتزعا له كاذب، لا فرض خيال لا فرض شعر، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر ذكر واضح. لا شيء جديد إلا الشيء الجديد اللي أتينا به، ما هو الشيء الجديد اللي أتينا به؟ إشكال على المتكلمين هناك تغاير أصلا. طبعا يعني أكثر شيء أعلام الأصول أخذها والفلسفة من أن الاعتبار القانوني ليست له صلة بالتكوين الذي تحته، سنعبر عنه ونستطور أنه لكل اعتبار فقهي أو قانوني إلى هناك تحته يكشف أو يرتبط بحقيقة تكوينية. لكن هو رحمه الله تبعا لأستاذ محمد القنطاني الأسواني قال تلك الحقيقة التكوينية التي هي تحت يعني باطن وراء تحت بيان تحت العنوان الاعتباري القانون الفقهي ليس بينهما صلة أصلا. هناك شيء أنه على اليمانية هناك صلة كيف يمكن الصلة الطهارة الاعتبارية في الفقه تقوم عن طهارة تكوينية تشكل الصلة أو تشكل النجاسة الاعتبارية في الفقه في الكلب تنم عن النجاسة الآن البشرية اكتشفتها من الكلب منشأ الأوبئة ومنشأ الديدان ومنشأ كذا أو لم يكتشف البشر بحث آخر. هناك صلة والشرع ما يمكن يعتبر هذا بدون صلة. مسلك الإمامية والحزبية أكثرهم على هذا المسلك حتى الفقهاء، وهذا مما يدلل على أن الاعتبار عند الفقهاء هو واقع متقارب بل هو عين الاعتبار الفلسفي. أيضا منتزع من هذا من الخارج غاية لما هذا الانتزاع من الخارج لا حيث لا يحيط بالخارج إلا الله عز وجل ورسوله بتعليم من الله والأئمة بتعليم من الرسول هم يستطيعون أن ينتزعوا هذا الاعتبار يعتبروا ويشرعوا غيرهم لا قد يصيبهم. بالتالي البناء على تغاير الاعتبار في الفقه الشرعي في الفروع مع الاعتبار الفلسفي البناء على التغاير لا مجال بل هو اعتبار واحد غاية الأمر فيه شدة في الاعتبار الفلسفي في المعارف الاعتبار القولي العقلي أنفس أعمق أكثر إحاطة أكثر نفوذا ثم يأتي الوهم ثم يأتي حصول قالوا أضعف من الاعتبار من الإدراك القلبي حسه تخيله وهمه عقل حصولي ثم عقل عياني ثم له نفس القلب ثم الخفي السر ثم الخفي الأخضر يعني العياني الحصولي هو اليقين يعني علم اليقين يقين علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين يعني درجة الاعتبار الفلسفي في العلم الحصولي هو على درجات شدة وضعفا فإذا يجب في ما ذكرنا إلى وقت الاعتبار أنه يكون على التباين الجديد معنى تقنين فرض تقنين الاعتباري على التباين هذا مشروع درجة في الاعتبار في المعارف، وهو اعتبار لأن درجة الأشجار معنا الصور الشخصية لا تكون واضحة تماما صورة إدراك تكويني لا يصير واقع تماما، يصير واقع من الجهات 500 كوردة عن الواقع خطأ هو خوفا عن إدراك الواقع في موارد قصورة يتحدث عن معنى ولا هو بالتحديد احنا في بالتالي معنى الخطأ القصور لا تأتي بحكم الطالب في الواقع لا دعم غالبا هو طابت صورة حدودة إلى 80% أفرض حكم الطالب 60% حتى 40% يعتبر أمر بعد بالحكم حكم الطالب هم يعتبر غلبة 40% أفضل 10% أو 5% هم يعتبر حكم الطالب هو لأن اعتبارهم الأول أنه يقف لك الواقع بقدر 40 وسجلت على اعتراف من أقول لك أن عدد حدودي من الأول احتمال ماذا؟ أشفي زائد عن ذلك وقعت كليل لأني أشفي عن وليد إذن هنا الاعتبار هو أحد الدرجة كشفه والإجمال حتى في العلم التكويني هل لا يقوم بإنسان التحديث بالمصفى حتى تعريفات تكوينية كشف جماليات طبعا شيء بشيء يذكر خلينا نذكر لا بأس فائدة اعتراضية بس لا تحرف خبر الواحد الصحيح عن يعتمد على الخبر الواحد الصحيح الواحد أنه يؤسس حقائد ويؤسس منظومة حقائد ويؤسس منظومة أركان الدين هو طامة يتوقف من خبر الواحد ما هو بينما نشوف مثلا التقدمية كما الإمامية يصرون من الشيء ما يمكن على أي حال اللي كان تفريعات مواره اما عمدة بنية الدين شجاعة الدين تبنى على خطر واحد تعرف المقصود هذه نكتة مهمة انه هاي ذكرناها في علم الاصول بعد مرارا في هذا البحث بعد في معرفة الاديانية موقعية اي عقيدة او اي أمر في الدين يجب أن يتناسب طردا درجة الحجية التي تقام عليه. شوف الآن في التوحيد، توحيد الله وإثبات الله تعالى أكبر قضية دينية يمكن يقام عليها أدلة ما هي؟ توحيد الله والمعاد، بس التوحيد يعني بشكل واضح. ثم النبوة، أدلة النبوة أكثر وضوحا ونصوعا وتأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان، يعني بعد التوحيد. بعدها أدلة الإمامة، إمامة أهل البيت عليهم السلام. الآيات المذكورة في ولاية أهل البيت أكثر من الآيات المذكورة في أركان الدين، تحصي آيات الصلاة مع آيات الولاية في القرآن أكثر آيات الولاية، تحصي الصلاة فضلا عن الحج وفضلا عن أيضا هي دون. أصل وجوب الصلاة يختلف عن تفاصيل الصلاة، أصل وجوب الصلاة من الأركان، أما تفاصيل الصلاة شرعة الصحة شرعة الموانع فلان كذا الخلل بتفاصيل مترامية متباعدة عليها أخف وأخف. فطبيعة إذن طبيعة موقعية كل شيء يتناقض ماذا طبيعة الحجية. هذا بحث عربي أنا ذكرته استطرادا. نعم الخامس هذا ليس المعنى الخامس، المعاد هو فرق هو نفس التوحيد، لأن الله هو الأول والآخر هو آخرية الله، المعاد لقاء الله فهو توحيد المعنى. أي مكان هو حتى النبوة هم توحيد، مقام التوحيد يعني توحيد الله في التشريع، إن الحكم إلا في الحكم إلا إذا انتشرت النبوة، النبوة توحيد الله هو أيضا مقام توحيدي. ولذلك دون المدارس الإسلامية الأخرى أن عندها التوحيد في كل الأبواب وفي كل المنازل، التوحيد في الطاعة والعبادة، هم هذا المقام من التوحيد قد أخفوا فيه بخلاف المسائل. أعود إلى نفس زيادة البحث. إذن الجديد فيما تبين في الاعتبار الفلسفي أنه واحد وأنه ذو درجات مراحل واعتبارات، وحد كل مصدر ينتظر منه لنفسه. اللطيف من نفسه من الفلاسفة قالوا في تعريف الفلسفة سوى مشاء إشراقا تعالية، حتى في العرفاء سنتي تعرف العرفاء معرفة الحقيقة بقدر الوسع البشري، الوسع البشري إحداث طبعا كل ما زادت جهود البشر، فهي ليست معرفة من كل الزوايا، هي ذات معرفة البشرية كانت كذا بعد المعرفة الحقيقية بعد المعرفة المتعالية ولا مجرى في حالة تكامل. هي ما كان فيها طبيعة ولعل في مواطن أخرى سنشرح أنه ما هي الصلة بين العلم الحصولي اللي تبين لدينا أنه علم اعتباري مع العلم العياني الشهودي، في صلة لولا كيف هي الصلة؟ طبعا بحثوها في الفلسفة شيئا ما، وحتى بحثوها في علم المنطق باعتبار الفلسفة يقول الفيلسوف أنه لا يعنيني العلم العياني الشهودي، هنا يعرف له عليها ان شاء الله نحاول ان نرحم على المسلمين صلى الله عليه وسلم وعلى ديانا بقيه النواحي. وصلى على محمد وعلى اله وصحبه.